عزيزي الداعي إلى دينك، كن مخلصا لدعوتك. عليك ببذل النفس والنفيس في سبيلها، فنجاح الداعية لا يكون إلا بإخلاصه لدعوته. فإن العامل الأساسي للنجاح ليس بكثرة علم ولا قوة بيان، إنما يوصل الداعية إلى غايته شغفه بدعوته وإيمانه واقتناعه وتفانيه فيها وانقطاعه إليها. فكن مخلصا لدعوتك.
الدعوة نور وضاء.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه الفقرة، فقرة ضيف المفكرة، التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، الداعية المعروف صاحب الأسلوب المميز. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ سعيد.
حياك الله الكريم، وحيا الله برنامجك الحي، وحيا الله القناة المباركة قناة المجد.
الله يحييك، وحنا شاكرين لك فضيلة الشيخ استجابة الدعوة والمشاركة في البرنامج. بداية الشيخ نود أن نتحدث، أنت طبعا توجهت إلى الدعوة الله عز وجل، لابد أن هناك ما دفعك إلى أن تكون داعيا لله عز وجل، وأهمية هذا العمل الخيري هو الذي وجهك إليه، لو تحدثنا في هذا الموضوع فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عمل الدعوة إلى الله عز وجل من أرقى الأعمال ومن أفضلها ومن أعظمها أثرا وأكثرها أجرا، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا العمل آثاره ليست مقصورة على الداعية فقط، وإنما هي آثار تتجاوزه إلى غيره أيضا وتستمر له مدى حياته وبعد وفاته. ولذا جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن من دل على ضلال كان عليه وزر من عمل أو تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. وتأتي أهمية الدعوة من أن هذا الدين استمراريته وبقاءه ونجاحه لا يكون إلا بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل كان في الماضي يبعث في كل أمة رسول، يقول عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال: ولكل قوم هاد. ولكن الله شاء أن يختم الرسالات بالرسول الخاتم وبالرسالة الخاتمة، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة الخاتمة الإسلام. ولا بد من دعوة، ما دام ما عاد في نبي بيجي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أجل من يدعو
العلماء
إلى هذا الدين؟ فجعل الله عز وجل الدعوة من مسؤولية هذه الأمة، ولهذه الأمة أمة الدعوة. ولا ينبغي للإنسان أن يفكر في أنه لا يكون داعية، لا، لابد أن يعني هناك ترابط وتلازم بين كونك مسلما وبين كونك داعية إلى الله. ومعنى الداعية أن تحمل هم الدين،
ولا تقتصر فقط فضيلة الشيخ على العلماء كما يعتقد البعض أن الدعوة مقتصرة فقط على العلماء.
لا، هذا هو المفهوم الذي حشر نطاق الإسلام. في الماضي كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون وتفهم الأمة أن بمقتضى كونك مسلم أنه يلزمك أن تكون داعية. حتى الجن لما حضروا وسمعوا القرآن في وادي نصيبين، كان صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، فمرت عليه مجموعة من جن اليمن كانوا في رحلة، فصرفهم الله لسماع القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني دعاء إلى الله من أول ليلة،
ودعوة مباشرة.
ودعوة مباشرة. وكان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، ويرجع من بعد إسلامه ما يجلس يوم أو يومين، يرجع داعية إلى قومه. ولا يعني هذا أن يكون الناس كلهم خطباء وأن يكون الناس كلهم يعني متحدثون، لا، الدعوة إلى الله لها يعني طرق ولها أساليب. وأقل مستوى من مستويات الدعوة أن تدعو نفسك إلى الله، يعني وهذا لا يمكن أن يعني يعجز عنه أحد. ما في واحد يستطيع يقول: والله أنا ما أستطيع أدعو نفسي. لا، تستطيع تدعو نفسك إلى الله في ظل أي نظام وفي على أي أرض وتحت أي سماء وفي أي وضع، لابد تستطيع. ولو أن الناس دعوا إلى الله بهذا المستوى ودعوا أنفسهم بس،
كل واحد يصلح نفسه،
يصلح نفسه بس دون أن نحتاج إلى دعاء، لوفرنا الجهود الآن الدعوية التي تقوم بها الأمة في دعوة بعضها، وصرفناها لدعوة غير المسلمين الذين هم يحتاجون إلى الدعوة. اي نعم، فهذه الأهمية تأتي من هذا الجانب.
نعم فضيلة الشيخ سعيد، انت اشتهرت باسلوب بسيط وغير متكلف، ايضا تدرج احيانا الطرفة والنكتة داخل الاسلوب الدعوي من خلال يعني مواجهك للناس والسنوات التي عملت فيها في الدعوة لله عز وجل، كيف تقيم مسيرتك من خلال هذا الاسلوب في مواجهة الناس وخطاب العامة؟
والله يا اخي الكريم، انا اعتبر العمل الدعوي عمل يعني فني.
جميل.
اي نعم، بل اشبه الداعية بالطاهي، الطاهي الذي يستطيع ان يقدم من المادة الموجودة عنده شيئا يسيرا من المادة، يقدم منها وجبة من احسن الوجبات. فالداعية الى الله عز وجل،
اذا نستطيع ان نقول انك طاهي مميز يا شيخ.
ما ادري والله، على الحكم والتقييم
والله ما شاء الله الناس كلهم يثنون عليك يا شيخ.
الحكم للناس يعني، ويعني اقبال الناس يدل على نجاح الاسلوب. ايوه، الطاهي يقدم هذه الوجبة، بعض الطهاه ما عنده فنية الطبخ، فيعبس يعكبها على بعضها ويطلع من الطعام الزين يطلع وجبة شينة، لانه ما عرف يطهو
ولا حد ياكل
طعام. اي نعم، فقضية تقديم الإسلام للناس والدعوة إلى الناس تحتاج إلى يعني فن وإلى قدرة في جذب وشد انتباه الآخرين، وهذه القدرة تأتي عن طريق عدة أساليب. أسلوب الأول البساطة كما ذكرت، لأنك تتحدث مع الإنسان ويجب أن تنزل إلى مستواه وتحدثه بلغته، ولا تجعل بينك وبينه فارق بحيث أنت في برج عالي وهو في مكان ثاني ما يفهمك، لأنه وإن يعني استطاع أن يسمعك لحظات فإنه لا يستطيع أن يواصل. فأول شيء نزع الكلفة في الكلام والتحدث بأسلوبه وبلسانه، كما قال الله: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذه واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدث الناس بما يفهمون. الأمر الثاني القصة والتركيز عليها، فإن القصة أسلوب تربوي فعال
قرآني،
إما من القرآن أو من السنة. الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نحن نقص عليك أحسن القصص. وإذا قدمت المادة العلمية في شكل قصة فإنها تنجح وتؤثر في الناس، ولهذا القرآن الكريم فيه قصص والأحاديث النبوية فيها قصص، وكم من القصص يؤثر في الناس. الأمر الثالث المهم جدا في الدعوة إلى الله ضرب الأمثلة، لأن المثال وسيلة إيضاح لتثبيت المعنى، ولهذا رب العالمين ضرب لنا أمثلة كثيرة وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فحينما تضرب مثالا تقرب فيه معنى إلى ذهن السامع، فإنك توصل لها المعلومة بسهولة وتشد أيضا لانتباهك. الأمر الرابع وهو مهم جدا تجديد نشاط المستمع، وذلك بإثارته بما يعني يتيسر من طرفة تجدد نشاطه وتشده إليك، لأن قدرة الإنسان على الاستيعاب محدودة، يعني ممكن يركز معك 10 دقائق إلى ربع ساعة وبعدين يسرح. وهذا ألمس أنا في محاضراتي، لما أستمر ربع ساعة مثلا في تقديم مادة علمية رصينة، آية وحديث وآية وحديث، ثم أشوف قد الواحد قد يتفاوى كذا، ولا قد يطالع في الساعة، ولا قد يتكي، ولا قد يطالع في السقوف، ولا عرفت أنه شرد عني، أقوم أدق بنكتة خفيفة كذا ينتبه لي ويضحك ويعود يركز.
ترمي السنارة
زي السنارة، فهي الطرفة ليست هدف هي في ذاتها، ولكنها وسيلة من أجل جذب المستمع، لا سيما ونحن في زمن الإثارة الإعلامية. أنت تعرف أن الجماهير الآن ربيت على أسلوب معين في التلقي، واللي رباها من وسائل الإعلام، وأعظم وسيلة عند الإعلام الإثارة والشد والجذب. هنا نجي نحن الدعاة لندعو الناس بأسلوب غير الأسلوب الذي تربوا عليه عن طريق وسائل الإعلام، ما يجلسون عندنا ولا يجلسون ويشعرون بالملل.
مطلوب من الدعاة أن يطوروا من أساليبهم الدعوية،
يطوروا ويستخدموا الأساليب التي يستخدمها الآخرون، اي نعم، حتى نستفيد منها، لكن وفق منهجنا وفي وفق طريقنا.
مثل الاسلوب هذا فضيلة الشيخ، هل هو يعني يستطيع ان يكتسبه الانسان ولا فطري؟ يعني مثل عندك انا اتوقع انه فطري وانت طورته.
والله هو فطري وكسبي في نفس الوقت. يعني بعض الناس لا يتقنه ولا يستطيع، وبعضهم يحاول انه يطوره، بدليل ان مثلا الشيخ عائض القرني حفظه الله وبارك فيه في بداية حياته الدعوية ما كان يتقن هذا الفن، يعني وكان فقط، انا حضرت له محاضرة في أبها في بداية تكوينه، وكان يقرأ في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فلما شافني في المسجد يعني انبسط، لما غلقنا سلمت عليه وفرح اني جيت اسمع درسه. نعم، فقال لي: كيف الدرس وكيف؟ قلت: والله هذه توبة الى الله، ما عاد احضر لك محاضرة مدى الحياة. اي نعم،
اقرا كتاب في البيت.
اي نعم، قلت: يا اخي ما شفنا وجهك من يوم بدأنا، انغلقنا وانت قاعد وجهك في الكتاب. اي نعم، رقدت انا. اي والله، قال قال ايش اسوي؟ فجعلت له منهج بسيط يعني سار عليه فبرع، واصبح دروسه من افضل الدروس شيكه بناء على ما يريد من بيت الشعر ومن النكته ومن القصه ومن المثال ومن ايضا التراجم والسير. هذه مهم انا نسيت انا اذكرها، التراجم والسير لمن تتكلم عنهم هذه من افضل ما ايضا يشد الناس، لان الناس يحبون تراجم العلماء وتراجم الصحابه وتراجم الاعلام. لما مثلا تورد حديثا عن مثلا عبد الله بن عمر، الناس ما يدرون من هو عبد الله بن عمر، تقول عبد الله بن عمر بن الخطاب ولد كذا ومات كذا وهذا هديه وهذه طريقته وهذه، فالناس يتفاعلون وينشدون الى الدرس.
وهل يكفي فضيله الشيخ الاسلوب فقط حتى توصل رسالتك، ام ان هناك مقومات يجب ان تتوافر في الداعيه؟
الأسلوب هو مقوم واحد فقط، أما المقومات التي تتوفر ويجب أن تتوفر في الدعوة فهي كثيرة، لا بد لأن العمل
أبرزها. طيب
إن العمل الدعوي ليس عملا سهلا، هذا عمل لا يقوم به إلا الأنبياء. الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا لا يقوم بالعمل ومواجهة الجماهير إلا أفراد من الأمة وعلى مستوى من التأهيل، وإلا فإنهم إن لم يكونوا على المستوى اللائق بهذا العمل فإنهم سيفسدون أكثر مما يصلحون. ليش؟ لأنهم يمثلون الدين. من أهم هذه المقومات أولا الإخلاص، وهذا مقوم مطلوب في كل عمل ديني لكنه مطلوب بشكل أكبر في الدعوة. ليش؟ لأن الداعية تتجه إليه الأبصار هنا، وقد يصاب بالغرور ويصاب بالعجب فتتحول نيته إلى مراعاة الناس وبالتالي يسقط، لأن العمل إذا لم يرد به وجه الله فإن صاحبه يفشل. والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فلا بد من الإخلاص وتعهد النفس، لأن النفس ضعيفة لا سيما إذا حقق الإنسان نجاحات في مجال الدعوة والتف حوله الناس وأصبح الناس يحبونه ويقدرونه ويقبلون رأسه ويقبلون يده ويقربون منه، يجيه الشيطان من هذا الباب. فعليه أن يراعي نفسه وألا يعني يغفل عنها حتى لا يظله ولا يدري.
الإخلاص الثاني
بعد الإخلاص العلم، إذ كيف تدعو الناس إلى شيء وأنت لا تعلمه أنت، ولهذا رب العالمين قال على بصيرة، ومعنى البصيرة العلم. فلا بد بعض الدعاء يدعو إلى الله ما عنده مادة علمية، تدعو الناس، الناس يبغون شيء، يبغون آية، يبغون حديث، يبغون حكمة، يبغون يعني شيء يجدونه عندك، فلا بد أن تكون مؤهلا لإعطاء الناس. إنما ما عندك شيء وتبغى تعطي فاقد الشيء لا يعطيه. وأعظم ما يتسلح به الداعية إلى الله أولا حفظ القرآن الكريم، ثانيا حفظ الصحيح من السنة، لأن هناك أحاديث وهناك وضع، فعلى الداعية أن يحرص على أن تكون أحاديثه كلها صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أقوال العلماء والأئمة الكبار مثل الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، يحفظ بعض أقوالهم وهي منثورة وموجودة في كتب العلم، فيكون عنده أيضا عندها أيضا ملكة يعني الشعر، ويستطيع أن يستشهد ببعض الأبيات الشعرية ليدعم بها، لأن من الشعر لحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث. الثاني الأمر الثالث وهو مطلوب ومقوم، العمل بما يدعو الناس إليه، لأن دعوة الناس دون تطبيق هو نوع من التمثيل والضحك على الناس وعلى النفس. الله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ثم قال أفلا تعقلون، أنتم مجانين، تضحكون على أنفسكم، تضحكون على الناس. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مكتا عند الله، من أعظم المكت أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا بد أن تترجم أقوالنا التي نقولها للناس إلى أعمال، لأن لغة العمل في الناس أعظم تأثيرا من لغة القول، والناس يسمعون كلامك لكن يطبقون بعدين على أفعالك، فإذا وجدوا تنافرا بين ما تقوله في المنابر وبين ما تعمله في الساحة وفي البيت وفي المجتمع فإنها تزل كلماتك عن الأذان كما يزل الماء عن الصفا. فلا بد من أن يتمثل الإنسان ما يقوله في للناس في عمله، وإلا كان له وعيد شديد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في النار رجل تدور أكتابه يعني أمعاءه في النار يدور كما يدور الحمار برحاه، فيقول له أهل الجنة ما لك، والله ما دخلنا الجنة إلا بمحاضراتك ودروسك، قال كنت آمركم ولا آتي وأنهاكم وأقع. فهذا مهم جدا. أيضا من الأمور المطلوبة في الداعية الصبر وعدم الاستعجال وعدم انتظار النتائج العاجلة، لأنك أنت تدعو إلى الله، أنت ما تدعو لنفسك حتى تبغى شيء عجلا تأخذه وتستفيد منه.
إن عليك إلا البلاغ، النتيجة ما هي أنت مسؤول عنها.
تبلغ النتيجة. الله لا يسألنا لماذا لم ننجح، لكن سيسألنا لماذا لم نعمل. وقد تقول كلمة الآن ولا يكون لها أثر. يعني مثلا كتب ابن القيم رحمة الله عليه قالها في القرن السابع، يعني الآن لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب ابن القيم. قبل 100 سنة ما كان في ولا كتاب مطبوع، كانت طحينة وحبيسة الأدراج، فهم ألفوا. ومتى استفيد منهم؟ بعد 700 سنة. ابن تيمية كان في عهده يلعن من على المنابر، يلعن، يلعنه أهل البدعة والخرافة من على المنابر، والآن هو عند الناس من هو شيخ الإسلام. إذا قال ابن تيمية كل الأمة تصدر عنه. أجل نحن ندعو إلى الله عز وجل ونصبر على النتائج ولا نستعجلها، لأن الله لا يعجل لعجلة أحد. والله قال للرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
هذه المقومات تعتبر أساسية،
أساسية في الداعية حتى يكون داعية.
أنا أود أن أنتقل بالحديث فضيلة الشيخ إلى المنزل والأسرة. يعني نتفق جميعا على أن صلاح الأسرة يعني صلاح المجتمع. أنت شيخ ما شاء الله يعني بيتكم بيت فضل وبيت علم، وأنت حرصت على تنشئة الأسرة نشأة صالحة، وانطلقت في دعوتك من أسرتك. أهمية هذا الجانب في حياة الداعية، يعني بعض الدعاة وإن شاء الله أنهم قليل يتجاوز الأسرة إلى الناس وينسى أسرته، حتى أن بعض الأسر ربما تشتكي من غيابه كثيرا، تأثيره على أولاده قليل. يعني لو تضيف في هذا الموضوع فضيلة.
والله يا أخي الكريم كما ذكرت، الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، وعلى ضوءها وصلاحها يتحدد مصير المجتمع، لأن الأسرة تصاغ فيها شخصية الإنسان وتتشكل فيها نفسيته. ومسؤولية الداعية إلى الله في أسرته مسؤولية لازمة متعينة عليه، إذ يمكن أن تجد من يدعو غيرك في الناس، لكن هل يمكن أن تجد غيرك يدعو في أسرتك؟ يعني مسؤولية أسرتك هي في وجهك مباشرة، ولن يقوم بها غيرك، بينما مسؤولية الآخرين يمكن أن تقوم بها أنت، ويمكن أن يساندك فيها غيرك أو يعوضك غيرك.
ومسؤولية واجبة أيضا،
وهذه مسؤولية متعينة. نعم، أجل إهمالك لأسرتك واهتمامك بالآخرين نوع من الحماقة لا يقع فيها إلا الإنسان الذي ما عنده تفكير ولا عنده عقل. لا، ابدأ أولا كما قال صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والبداية هنا بداية شاملة في الرعاية وفي الحماية وفي التعليم وفي التربية وفي الكفالة وفي الإنفاق وفي كل شيء. مثل واحد عنده أسرة ما يتنجوع وعنده فلوس يروح يتصدق على الناس، وعياله ما يتنجوع، الناس ما حد يسوي هذا، كل واحد يقول لا والله أسرتي أولى. طيب كذلك في الدين، تروح تنفق وتروح تدعو وتروح تشارك وتسافر وتحضر المؤتمرات وتروح في محاضرات، وبيتك ما تعلم عيالك ولا مرتك. بعض الدعاء مثل ما ذكرت، زوجته ما تكون شيء من الدعوة، وأولاده كلهم سايبين في الشوارع وفي والعياذ بالله الأماكن السيئة، وهو يدعو إلى الله هناك. لا، ابدأ بنفسك. فلا بد أن تهتم أيها الإنسان الداعية بأسرتك، ودائما لكل مجتهد نصيب. ما عرفنا إنسان وجه اهتمامه إلى أسرته إلا ونجح. ليه؟ لأن في الأسر خير. أبناءنا والحمد لله وأسرنا ومجتمعاتنا مجتمعات إسلامية، مجتمعات فطرة، ما عندها انحرافات فكرية ولا عندها انحرافات خلقية، وإنما غفلة بسيطة وأشياء بسيطة، قليل من التذكير وقليل من التعليم وقليل من التربية الجادة الهادئة الحوارية تقضي على هذا بإذن الله.
والذي يتعلل للشيخ بأنه كثرة الأعمال كثرة الارتباطات ربما تكون مبررة لي بأني أغيب بأني أقصر، هذا شيء مبرر. لو نستعرض تجربة كانت فضيلة الشيخ، نحن نعرف أنك صاحب أعمال كثيرة ويعني سفرات وأعمال، نسأل الله تكون في موازين حسناتك، لكن ما شاء الله وفقت فيما بينها وبين أسرتك.
المطلوب من الداعية أن يرتب أوقاته وينظم أعماله ويجعل لكل شيء مجاله، بحيث لا يطغى شيء على شيء ولا يغلب جانب على جانب. أهلك لهم حق يجب أن تعطيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك أي زائرك عليك حقا، فآت ذي كل حق ذي حقا. على الإنسان يرتب أوقاته، يعني وقت الدعوة ما في مانع أروح، وقت الزيارة أروح أزور، وقت الاستقبال للناس أيضا أسمح بالزيارة، وقت أهلي وجلستي معهم وجلسي لهم سواء كان يوميا أو مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، هذا لا يطغى عليه شيء. ويعجبني أحد الدعاء أحدث ندوة في بيته في ليلة في الأسبوع، ندوة هو المتكلم، وأسند بعض أعمال الندوة هذه إلى ابنه الكبير خلاه هو النائب، وابنه الثاني خلاه نائب النائب، بحيث لو غابوا اثنين تكون الندوة شغالة. أيضا جعل الزوجات عندها ثنتين من الزوجات، جعلهم مسؤولات عن تنظيم بعض البرامج وعمل بعض المسابقات واختيار بعض المواضيع، ويوم كل يوم
شغل الأسرة كلها،
شغل الأسرة في الدعوة إلى الله، بل حتى جعل الأسرة تناقش قضايا تتعلق بالأسرة، قضايا اجتماعية لو جت عن طريق الأمر والنهي من الأب من الزوج يمكن ما يلتفت لها، مثل مثلا كمثال قضية ترشيد الماء واستخدام الماء في البيوت، نحن لا نعاني من ندرة في المياه ومن أزمة في المياه والناس لا يدركونها، تجد الخادمات والأولاد والأفراد كل واحد يبذر، يدخل الواحد تحت الدش ويضرب مثلا برميلين عليه وهو جالس، كان بإمكانه يغتسل بأقل شيء وينظف نفسه، لكن بعضهم لا كذا، لا للثقافة السيئة في استخدام الماء. يقول جعلت هذا الأسلوب موضوع ندوة حوارية عن استخدام الماء، يقول فاقتنعوا كلهم، كل واحد جاب رأي من عنده، واقتنعنا على ان نروح لوزاره الزراعه وناخذ من عندهم الادوات حقت الترشيد، اي نعم، ونطبق هذا. يقول انا سويتها مره الادوات وفكوها في اليوم الثاني، كلهم فكوها، قال ابغى، قال متعودوا يعني يبغى يتوضا، لا تعود انه لا
يصب، جاءت عن قناعه،
ايوه فجاءت عن قناعه. فهذا الاسلوب، اسلوب الدعوه ينفع في الاسره ويؤدي الى تحريكها والى اهتمامها باذن الله، مع الدعاء ومع الرفق ومع اللين ومع الحكمة ومع يعني التشجيع للجوانب الإيجابية التي يراها الإنسان في أسرته، ومع اللوم والعتاب وإبداء الكراهية وإبداء عدم الرضا عن الجوانب السلبية. يعني الدعوة والتربية أيضا تحتاج إلى تقابل، لكن بعض الآباء يرى ابنه على سوء أو تقصير ولا يحدث أي شيء في نفسه، ما يغير له شيء، لا يتكلم معه ولا يمنع عنه مثلا مكافأته ولا يبدي حتى ولو مجرد الزعل في وجهه، ويرى عند واحد ثاني من أبنائه جوانب إيجابية طيبة يرى يصلي في المسجد وكذلك سلبي معه، ولا فلا يرى المحسن يعني مكافأة على إحسانه ولا يرى المسيء أيضا عقوبة على إساءته، فتصبح العملية سواء. لكن بينما لما يشوف ولده يصلي ويرجع من الصلاة يدعيه بين الأبناء يقول بسم الله عليك، الله يوفقك، الله يشرح صدرك، ما شاء الله عليك، شفتك صليت في الصف الأول، تدري معنا أجزو، وانت يا فلان ليه ما صليت بعين كذا حادة، ترى أنا ما نرضى عنك، نعم ترى ماني راضي عنك وأرجوك أنك تغير وضعك وتصير مثل أخوك، بهذا الوضع يستطيع أنه ينجح بإذن الله.
فضيلة الشيخ سعيد، يعني لو أردت منك أن تلخص مشوارك الدعوي في حكمة توصلت إليها من خلال السنوات الطويلة التي دعوت فيها الله عز وجل،
هي قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. الرفق، الرفق في كل التعاملات، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. العنف، الشدة، البغضاء، الكراهية التي هي الآن أسلوب يعني مستعمل من قبل كثير من الدعاة، بل كثير من الملتزمين تجده بمجرد أن يلتزم يتنكر للمجتمع ويبغض الناس، إيش فيك؟ قال الحب في الله والبغض في الله، أجل ما دام أبغضتهم بالله فهم بيبغضونك أيضا، وبالتالي يبغضون دينك اللي تمثله. الحب في الله والبغض في الله، لا، هذا وسيلة من وسائل الإصلاح إذا نفع، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول الهجر يعني البغض، الهجر دواء يستخدم حينما ينفع، إذا لا ينفع يضر لا تستخدمه. إذا هجرت زوجتك الإنسان لغرض فإنها تتأثر، لكن أهجر جارك لأنه ما صلى يقول لك الله يجعلك ما ترضى ليوم الدين. أنت تستعمل الهجر مع زوجتك لأنه يؤثر، لكن لا تستعمل الهجر مع جارك، لأن جارك بيقول وش وراه زعلان، قال لأنك ما صليت، قال ما صليت في المسجد، قال والله ما عاد أصلي حتى في البيت علشان خاطره. أجل هجرك هذا ضر ولا نفع؟ ضر. أجل لا تستخدمه، خاصة بهذا الزمن الهجر لا ينفع والعنف لا ينفع، وإنما الرفق والصبر واللين والكلمة الطيبة هذه تؤدي ثمارها ولو بعد حين.
شيخ، نحن في نهاية هذا اللقاء ونشكرك على يعني مشاركك وسعة صدرك، لكن إن كان من موقف عالق في الذاكرة تود أن نختم به موجود لديك؟
والله المواقف كثيرة، لكن حينما يطلبها الإنسان لا يجدها، لكني أذكر موقف واحد، وهو أنني كنت أنا وأحد المشايخ في أبها في زيارة إحدى قطاعات الجيش لإلقاء محاضرة، وكان الشيخ تقدمني، يعني احنا مكتسبين الوقت، فصليت أنا بهم صلاة العصر، وبعدين هو قام يتكلم على أساس أنه يؤدي دوره وأنا بعده أتكلم. فأثناء ما هو يتكلم وأنا جاي من الدوام وركبنا السيارة ورحنا للقطاع العسكري هذا، فجلست وضعت يعني رأسي بين يدي كذا وكأني منصت، أيوة فرقت، أيوة، وبعد ما رقت الرجل غلق وبعدين قال: والآن نقضي بقية الوقت مع صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر، وأنا راقد في 70 نوم، أي نعم. فقام يوم ما قمت قام دقني برجله، أيوة، قلت أنا في النوم، ولما دقني استيقظت فزع، قلت وش فيك؟ وراك اي نعم. فضحكوا وضحك عليه وبعدين قمت وغلقت،
وصار يعني اسلوب مميز في البدايه، شبيت الناس من البدايه. نحن شاكرين لك فضيلة الشيخ سعيد المسفر القحطاني الداعية المعروف صاحب أسلوب مميز على هذه المشاركة الرائعة معنا في المفكرة الدعوية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمته في موازين حسناتك وأن نلتقي بك بإذن الله في مناسبة قادمة.
شكرا، وأنا أشكركم وأشكر الإخوة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. إذن المشاهدين الكرام، هذه الفقرة انتهت، لكن ما زال في البرنامج بقية، فابقوا معنا.